حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة. قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه.
وهي عبدة
عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين.
باب النهي عن الوصال. الوصال هو صوم يومين فصاعدا بدون فصل بينهما بطعام ولا شراب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأوه يواصل، قال: من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني أنه إذا جاء الإفطار لا يفطر إلى وقت السحر، ثم يفطر ويشرب ويأكل وتكفيه هذه الأكلة وهكذا. ندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وقد سبق لنا بفضيلة السحور أنه فيه بركة في تقوية الجسد على أداء المهمات والواجبات التي تلزم العبد غير الصوم وما أشبه ذلك. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك أنت تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتك، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اختلف أهل العلم في هذا، ما المراد بقوله يطعمني ويسقيني؟ هل المراد به الأكل والشرب حقيقة؟ لو كان ذلك ما كان مواصلا، ولكن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعوضه من القوة التي تعينه على الوصال مثل قوة الآكل والشارب، الطائم والشارب الذي يشرب. هذا هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا اختلف أهل العلم في النهي هذا، النهي عن الوصال. هل المراد بالنهي نهي التحريم أو المراد به نهي الكراهة؟ فجمهور أهل العلم رأوا أن النهي هنا نهي الكراهة. يقول النووي: سبق أصحابنا على أن على النهي عن الوصال، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، ونكت الشافعي وأصحابنا على كراهته، ولهم بهذه الكراهة وجهان. أصحهما أنها كراهة تحريم، والثاني كراهة تنبيه. وبالنهي عنه قال جمهور العلماء، قال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتقديس، فمن قدر فلا حرج. وقد واصل جماعة من السلف الأيام، قالوا: أجل الوافل وأحمد وإسحاق إلى السحر، ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطاب وغيره عن من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة. القول بالتحريم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لأصحابه غير سبيل، بل القول السبيل أن الحكم حكم كراهة وليس حكم تحريم، إذ لو كان حكم تحريم لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ولكن لما واصل به دل ذلك على أن الحكم حكم كراهة، حكم كراهة فقط وليس حكم تحريم. هذا هو القول الصحيح. وقد واصل جماعة من السلف منهم ابن الزبير، حكي عنه أنه واصل سبعة أيام ويقدر على براء الشاة بس. وأحمد بن حنبل حكى عنه عبد الله بن أحمد حين كان معه في دار الخليفة المتوفى أنه واصل ثمانية أيام يأتي طعام الخليفة في بكل نوع فيأبى أن يأكل، فإذا قيل له يقول أنا صائم. فقال له ابنه: واصل ابن الزبير سبعة أيام وأنت اليوم الثاني، فأتي له بطعام من لجه فأكل. وكأنه كان متحرجا من أكل الخليفة، لأنه في ذلك الوقت كانت تجمع أموال البيت المال من الضرائب. المهم أن بعض السلف واصل، وفي هذا دليل على أنهم يرون أن الوصال مكروه وليس بمحرم، لما يؤدي به من الضعف للرجال وإبعاده عن أداء الواجبات الأخرى. فإذا هو أفطر ثم تسحر وأكل في الليل وشرب وتقوى، فإنه يكون مستطيعا لأداء جميع العبادات التي هو مكلف بها ومخاطب بها من غير نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال: حدثني علي بن حجر، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال: حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثنا شجاع بن مطلب، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. قال: حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال: وحدثنا مولى بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم قال: سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. قال: وحدثني يعقوب الدورقي، حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال: وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوط عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا أبو بكر النهشلي، حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال: وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. بيّن الشارع الذي هو النوم بالترجمة، وهذه التراجم والأبواب إنما وضعها النوم، وإلا فإن مسلم رحمه الله يأتي إلى كتاب الصلاة مثلا ويجمع كل ما فيه، وإلى كتاب الزكاة وهكذا والصوم والحج. وقوله محرمة على من لم تحرك شهوته، أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. مفهوم هذا الكلام أن من حركت شهوته القبلة فإنه تكون عليه محرمة إذا كانت تؤدي به غالبا إلى فعل المحظور الذي هو الجماع أو الإنزال. أما إذا كان شهوته ضعيف في هذه الحالة يكون الأمر متردد ما بين الإباحة وما بين الكراهة إذا كان يمكن أن يحصل شيء من المحظور. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها من طرق متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، أي أن ضحكها يدل على أنها تفسد بهذه الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسا. أما البائد لها على الضحك فقد قال فيه أهل العلم بكونها أدت هذا العلم إلى الناس وألجأت أن تتكلم به أمام الرجال أداء لأمانة العلم ونشر أحكام الدين، فهي ضحكت من هذا القبيل، أو ضحكت لأنها كانت لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وضحكت من أجل ذلك، أو ما أشبه ذلك من الكلام. هذا الحديث أورده الإمام مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن طريق سفيان أيضا قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: هشام بن عروة، عروة هو ابن الزبير بن أختها أسماء، وهذا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أبوه ابن أخيه، ذاك ابن أختها وهذا ابن أخيها. ثم أورد الحديث أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إرضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرضه. كلمة إرض هذه جاءت للنثر بكسر الهمزة وإسكان الراء، وجاءت أيضا بفتح الهمزة وفتح الراء عرب. ومعروف باللغة أن العرب هو الحاجة، ليس لي فيه عرب ليس لي فيه حاجة. فأن يعرض الطعام على أحد الناس فيقول ليس لي فيه عرب بمعنى أني ليس لي فيه حاجة. يقول النووي وأيكم يملك إرضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرضه. هذه اللغة رواها على وجهين، أشهرها رواية الكريم بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نزله الخطابي والكاظم يعني الكاظم عياض عن رواية الكريم والجائي بفتح الهمزة والراء، ومعناه بكسر الوقف والحاجة وكذا بالفتح، ولكنه يضرب المفتوح أيضا على الحضور. يظهر لي أن النووي رحمه الله وهم في هذه المسألة، فالذي يطلق على العضو هو الكسر وإسكان الراء، الأرض يطلق على البضع، أما أن يطلق العرب على البضع فالذي يظهر لي أن هذا بعيد ويحتاج أن يرجع إلى اللغة في هذه المسألة، لأن المعروف في اللغة أن العرب هو الحاجة، أما أنه يطلق العرب على الذكر مثلا فهذا ليس معروفا فيما أرى. لكن كونه يقال إرب، والإرب هو الأرض، يقال قطع أعراضه تقطيعا قطعها إغلا، هذا ممكن. المهم يحتاج أن نعود إلى هذه المجالة مرة أخرى في كتب الوقت. الأمر الثاني يؤخذ من هذا أن التقديم ليس بمحذور على من تكون شهوته ضعيف، ولكن المفهوم أنه يكون محذورا على من تكون شهوته شديدة. ثم أورد أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. ليس المراد بالمباشرة هنا ما يكون مفهوما عند الناس، يعني إمساس الفرج في الفرج أو ما أشبه ذلك، ولكن المقصود به إمساس البشرة في البشرة، لأنه لو حمل على المعنى العميق فإنه يكون مبطلا للصوت. وعلى هذا فالمس أي مس كان، يعني تمس البشرة البشرة، فإنه يقال له مباشرة. لكن إذا حصلت المباشرة التي هي شيء يثير الشهوة وربما أدى إلى الإنزاء أو إلى الإنزاء، فهذا لا شك أنه لا يجوز. لكن النبي غالبا أنه يحصل بأدنى شيء ولو بالتفكر، فهل يترتب على خروج النبي ضراء ذلك اليوم الذي حصل فيه أو حصلت فيه المباشرة؟ هذا محل نظر، لأن النبي أمر يبتلى به الرجال غالبا بالأخص في زمن الشباب، كما يقول علي بن أبي طالب في حديثه كنت رجلا مجزاء وكنت أغتسل حتى تشقق جلدي، يعني كل ما حصل منه شيء من النبي اغتسل واستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته منه، فأرسل المقداد بن الأسود يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فأخبره أنه إنما عليه الوضوء
يقصد ذكره وانثيين من اجل ان يتبلغ المدي. وبكون المدي امر مبتلى به الرجال وحصوله كثير تعم به البلوى، ولذلك القول بالقضاء بسبب انذار المدي هذا وان كان قد قاله بعض الفقهاء، لكن يظهر لي ان القول بعدم القضاء في ذلك هو الاولى، وانما يلزم القضاء بانزال المني، اما المني فلا يلزم به قضاء فيما يظهر لي. المهم ان عاده الامام مسلم رحمه الله انه ياتي بطرق للحديث كثيره من اجل ان يعدد بالاسانيد الاسانيد حتى يكون الحديث صحيح لا شك فيه. ياتي بطرق عن رجال ليس فيهم قدح، وياتي بطرق اخرى تعزز الاولى عن رجال فيهم بعض الكلام، فياتي ببعض الاسانيد يكون فيها الرجل الذي فيه مقال من ناحيه سوء حفظه وهو موثوق، فاذا كان مع غيره فانه يؤخذ به ولا يؤخذ به وحده. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم.
باب صحة قول من صلح عليه الفجر وهو جنب. قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا عائشة بن سعيد عن ابن جريج حدثني محمد بن رافع ولقب له حدثنا عبد الرزاق بن مرمان أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد البيت بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في حقه إن أدركه الفجر من المنزل لا يكفر، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حاتم يا عبد الرحمن عجبت عليك الزيادة حتى إلى أبي هريرة فردت عليك ما يقول. قال سمعنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الحق بن عباس. فقال أبو هريرة ذلك من قوله ولقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ترجع ابو هريره عما كان يقول بذلك قلت لعبد الملك اقال سبحان الله قال كذلك كان يبكي. قال كذلك كان يبكي من غير قلوب ثم يقول. قال حدثني حمله بن اخبرنا عن عمر بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن ان عائشه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه البيت في رمضان وهو جنب من غير قلوب فيبتسم ويقول. قال حدثني عمرو بن مسلم بن سعيد حدثنا بن وهب اخبرني عمرو وهو ابن خالد عن عبد الرب بن عبد الله بن جعفر بل في النبي ان ابا بكر حدثه انما قال ارسله الى ابي سلمه رضي الله عنه لا يسال عن الرجل ذنوبه فيقول. فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوبا بما لا يسال ثم لا يسال ولا يسال. قال حدثنا لك ابن مريم قال قرات على مالك عن
من المسائل التي كان فيها خلاف على حال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك انحدث الإجماع عليها. ففي عهد الصحابة كان أبو هريرة يبكي لأن من أصبح جنبا فعليه أن يقضي لأنه لا صوم له. ثم بعد ذلك سئلت عائشة وأم سلمة، سئلت عن هذا الحكم، ولا بد أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أزواجه، لا بد أن يكون أعلم الناس بهذا الأمر. فلما سئلت أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلال، ثم بعد ذلك يغتسل ويصوم. فدل هذا على أنه من أصبح جنبا، أي طلع عليه الفجر وهو جنب، فإنه يجب عليه أن يغتسل ويصوم. أورد فيه الحديث الأول من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا تابعي، ومعنى يقص يعني أنه يعظ الناس ويرشدهم. قوله يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، يعني المقصود به أبا، أي أن أبا بكر ذكره لعبد الرحمن، وليس المقصود الحارث بن هشام، بل الحارث بن هشام مثل في موقعة اليرموك لعهد أبي بكر، وهذا متأخر جدا بعد ذلك، يعني بخلافة معاوية إن لم يكن بعد ذلك. قوله لأبيه هنا كلمة، هذه الكلمة لا أدري كيف نحملها في هذا الحديث، يظهر أن عبد الملك قال فأنكر ذلك، وانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير حلم ثم يقول، يعني يصبح جنوبا من جنة لا من احتلال. ومعلوم أن الأنبياء لا يحتلم، لأن الأنبياء كلام أعينهم ولا كلام قلوبهم ورؤياهم وحي، إذن فلا يصح أن يتسلط عليهم الشيطان لا في النوم ولا في اليقظة، هذا من باب الاحتراز حتى لا يظن انه لعله من احتلال.